بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن قاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرت أن أشرت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه ترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان حكم التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، يعني إذا كان مما ينتفع به، إذا كان ما ينتفع به غير من كره له، أما ما لا مخافة فيه شرعية فهذا لا يجوز بيعه أصلا، هذا ليس فيه منفعة كالنجاسات والسموم وما أشبه ذلك. أما ما يكره لبسه للرجال يجوز بيعه لأن تنتفع به النساء، وما يكره لبسه للنساء يجوز بيعه للرجال، وهكذا. فالذهب لا خواتم الذهب مثلا لا يجوز لبسها للرجال ولكن يجوز لبسها للنساء، فهذا يكره يكره كره التحريم، يعني يحرم على الرجال لكن يجوز بيعه للنساء. فالتجارة فيما يكره لبسه لأحد النوعين من الرجال أو من النساء لا بأس إذا كان مما ينتفع به. ذكر المؤلف رحمه الله حديثين، الحديث الأول حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء. من معلوم أن الحرير لا يجوز لبسه للرجال، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: إني لم أرسل بها إليه لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. في دليل على أن الإنسان إذا أهدى لآخر هدية وهي لا يحل له استعمالها فإنه ليس عذرا باستعمالها، وإنما يبيعها وينتفع بثمنها أو يهديها لمن ينتفع بها. فإذا أهدي للرجل ثوب الحرير هذا ليس إذن للإنسان أن يلبس ثوب الحرير، وإنما أهداه إليك لتبيعه بثمنه أو تعطيه زوجتك لأنها تلبس الحرير، لأن الإنسان تلبس الحرير. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر لما رأى حلة حرير تباع فقال عمر: يا رسول الله اشتريتها للجمعة والوصل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلق له. ثم جاءت الحلل فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بحلة حرير لعمر، فقال: يا رسول الله أعطيتني وقد قلت في حلة عطارد كذا وكذا، فقال: تبيعها أو تنتفع بها. فأرسل بها عمر إلى أخ له مشرك في مكة. المقصود أن الإنسان إذا أعطي شيئا لا يحل له استعماله ليس إذنا باستعماله، وإنما يهديه لمن ينتفع به أو يبيعه وينتفع بثمنه. ففي هذا الحديث النبي أرسل إلى عمر حلة حرير أو سيرة فرآها عليه فقال له عليه الصلاة والسلام: إني لأرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له. يدل على أن على تحريم لبس خليل للرجال. وفيه الوعيد الشديد على من لبس الحرير من الرجال، ولهذا قال إنما لبسها من لا خلق له، يعني من لا نصيب له في الآخرة، ويدل على من الكبائر. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والحرير حرام على ذكر أمتي، حل لإناثها، فإنما بعثته إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. فيبيعها على من يحل له، من يحل له استعماله. دل هذا على أن لا بأس بالتجارة فيما يكره لبسه للرجال إذا كانت تنتفع به النساء كالحرير، لا بأس بالتجارة في الحرير، وإن كان لا يحل الرجال لكن يحل النساء. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوي، قطعة قماش، نمرقة قطعة قماش قد يكون فيها خطوط، فيها تصاوي، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت عائشة: فعرفت في وجهه الكراهة. وهذا هو الشاهد الذي ترجم عنا النمرقة التي فيها تصاوير ممنوع منها الرجال والنساء، لا يجوز استعمال تصاوير لا للرجال ولا النساء. وأما الحديث الأول فيه أن الحرير ممنوع منه الرجال دون النساء، والحديث الثاني فيه أن التصاوير ممنوع منها الرجال والنساء. وفيه الإنكار، إنكار المنكر، وأنه قد يعرف إنكار المنكر من الشخص بما يكون في وجهه من الكراهة. ولهذا عرفت عائشة رضي الله عنها إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وقام على الباب ولم يدخل، فقالت رسول الله: أتوب إلى الله وإلى رسول ما لأذنب. فيه الاعتذار من الإنسان إذا غلط عليه صاحبه أو أخوه ولو لم يتعمد يعتذر إليه. وفيه أن التوبة تكون لله وتكون للمخلوق، تكون لله توبة من المعاصي والذنوب، وتكون للمخلوق تقصير من حقه، تقصير في حقه. فإذا أخطأ على مخلوق يقول: يا أخي اسمح لي أتوب ما أقصر في حقي. فلهذا قال: أتوب إلى الله وإلى رسوله ما لا أذنب. أتوب إلى الله يعني من المعصية، وأتوب إلى رسوله من تقصيري في حقه ماذا أذنب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقت. فقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. في دليل على تحريم الصور وأنه لا يجوز أن نصور ذوات الأرواح، في دليل على أن الصور تحرم الصور التي لها ظل والتي ليس لها ظل، لأن هذا المنبوق ليس لها ظل، في الرد على ما قال أنه لا يحرم إلا الصور المجسمة. جماهير العلماء على أن الصورة محرمة سواء كان لها ظل أو لا ظل لها. قال بعض العلماء أنها لا تحرم إلا الصورة التي لها ظل المجسمة، مثلا معمولة من خشب أو من حديد أو من خزف أو من طين، أما التي ليس لها ظل فلا بأس بها، كالصورة تكون في الجدار أو في الثوب. وهذا الحديث يرد عليه، لأن هذه النمرقة ليس لها ظل، صورة في خرقة، فدل على تحريم الصور. وهذا هو الصور، الصور حرام سواء كان لها ظل أو ليس لها ظل. الصور الفوتوغرافية أيضا محرمة، ويدل على ذلك حديث الآخر، حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الحجاج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبع صورة إلا طمستها، ولا قضى مسلما إلا سويته. والطمس إنما يكون في الصورة التي ليس لها ظل. يقول: ألا تبع صورة نكرة في سياق النهي. وقاعدة عند أهل الأصول أن النكرة إذا سبقها نفي أو نهي أو شرط فإنها تعم كل صورة سواء كانت لها ظل أو ليس لها ظل، صورة فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية، باليد أو بالجدار أو بالقلم أو بالثوب أو بالقرطاس أو بالطين، بأي صورة، صورة نكرة في سياق النفي والنهي تعم. ألا تجعل صورة إذا طال الصلاة. وفيه أن تصير الصلاة ولا يستثنى من هذا إلا ما تدعو الضرورة إليه. كالصور مثلا الصورة التي يضطر الإنسان في الأوراق النقدية بالداخلة له فيها أو في البطاقة فقط الأحوال أو في جواز السفر أو ما أشبه الشهادة العلمية وما أشبه ذلك مما يضطر الإنسان إليها. فقال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه برخصة القيادة. وما زاد على ذلك فلا يجوز أن يبكي شيئا من الصور كما يفعل بعض الناس يصور للذكرى يصور أولاده ويجعلها في برواز ويجعلها أمامه، هذا لا يجوز. قوم نوح إنما عبدوا الأصنام بسبب أنهم صوروا للذكرى يتذكرون عبادة الصالحين الذين ماتوا في زمن متقارب وصوروهم ليتذكروا عبادتهم فعبدوهم طلع عليهم الأمد فعبدوهم. وفيه أن التصوير من أتم كبائر الذنوب لقوله إن أصحاب هذه الصور يعذبون وقال لهم وقيل أحيوا ما خلقتم، وهذا الأمر للتعجيز. أحيوا ما خلقتم أمر للتعجيز تعذيبا لهم معجزون. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وفي دليل على أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصور ذوات الأرواح الآدميين أو الحيوانات أو الطيور أو الحشرات والأسماك كل ما له روح. والمراد ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة لا يدخل البيت الذي فيه التصوير. وجاء في الحديث الآخر أنه لا بأس في إبطاء الصورة التي تمتهن يطع عليها وتتكى. جاء في بعض طرق الحديث أنه توكى عليها يدل على أنه يجوز إبقاء ما يمتهن الصورة التي تمتهن ويجلس عليها أو يقعد عليها، هذه غير الصورة التي منصوبة أو في الثياب. أما التصوير لا يجوز بحيثه مطلقا، لكن إبقاء الصور ما يمتهن هذا لا بأس به إذا كان يوطى ويمتهن. نعم لا بد من حاول الإنسان بقدر الإنسان طمس يكيس. والمهم صورة الوجه والرأس، إذا وزل الرأس والوجه زال محذور، إذا قطع الرأس يزيل بالمرة زال محذور، ولا يكفي جعل الخط على الحلق ما يكفي هذا، لا بد زال الرأس كامل الرأس والوجه، إذا زال الرأس والوجه زال المحذور. يطمس ما فيها من الصور، إذا طبقت أسهل من مفتوحة قد يكون هذا أسهل. إذا كان منتهنة لا بأس توطى. الله قد يقال يمتهن هذا ما يمتهن. نعم.
باب صاحب السلعة يحق بالصوم.
ها ليلة العرق ما في ثوب، هذه رواية مجملة مشتبهة تفسر بما يتوافق مع الحديث. قاعدة عند أهل العلم أن المجمل يفسر بالواضح البين، يعني أرق ما في ثوب ما يجب أن يكون صورة بقوش وما أشبهها. نعم تمكين له، لأنه لا يلزم الشريعة، لأنه مشرك، والمشرك لا ما يفيده لو امتنع منها، إذا امتنع من الصورة ما يفيده على شرك، إنما يفيده بعد الإسلام. نعم وما يلتزم بأحكام الإسلام. نعم
لكن ما يستدل بهذا من يرى بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة.
ما يلتزم الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، لكن لا يصح منهم العمل بفروع إلا بعد التوحيد والإسلام، ولا هم يعذبون على ترك التوحيد وعلى ترك الفروع. لا بأس الإهداء للكافر إذا كان لم يكن حربي، إذا كان قريبا ينفق إلى آية، حتى الوقت أوقف على بعض المشركين. الله تعالى يقول في كتابه العظيم: لا يهلك الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسط إليهم إن الله يحب المقسطين. قد ثبت في الصحيح أن أسمع بنت أبي بكر سكت النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءتها أمها وهي مشركة في الهدنة التي بين في وقت الهدنة الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. جاءت إليها راغبة في صلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك وهي على الشركة. نعم.
باب صاحب السلعة أحق بالصوم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار آمنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل.
نعم. هذا بعض الحديث سبق في قصة بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن فيه مكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه خرب وفيه نخل وفيه قبور المشركين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم القبور فنبشت وأمر بالخراب فسويت. هناك بعض الحوائط التي في بعض الأيتام فقال لي تتامنوني بحائطك يعني أخبروني بثمنه فقالوا لا نطلب ثمنه إلا من الله تبرعوا به تبرع الله عليهم. فسوي القبور نبشت القبور وسويت الخراب فكان وبني عليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قلوا تامنوني يعني أخبروني بثمنه ليشتريه ليكون مسجدا. فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث قول الترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم تامنوني بحائطكم صاحب السلعة حق بثمن يعني أخبروني بثمن. وصاحب السلعة أحق بالثوب يعني بأن يذكر القدر المعين للثمن يعني يذكر قدر معين للثمن. فمتولي السلعة من مالك أو وكيل أولى بالثوب من طالب شرائها ولكن هذا ليس بواجب. فهو أولى صاحب السلعة تقول له كم تريد السلعة فيقول أريد كذا وكذا كم تبيع هذا البيت كم تبيع هذا الأرض يقول بعشرة آلاف. صاحب السلعة أولى بها ولكن هذا ليس بلازم. قد يذكر قد يكون المشتري هو الذي يسوق يقول بعني هذا البيت بكذا وكذا بعشرة آلاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر في جمل قال بعنيه بأوقية. هذا ليس بلازم ولكنه لكن صاحب السلعة هو أولى بالثمن يذكر لأنه يذكر الثمن الذي يريده. صاحب السلعة البائع أو الوكيل هو الذي هو الأولى بأن يبين الثمن. وإذا قدر المشتري الثمن وقال بعنيه بكذا ورضي البائع فلا حرج. لكن صاحب السلعة أولى بالثمن. صاحب السلعة يعني مالكها أو الوكيل أولى بالثمن من المشتري. وإن سام المشتري وذكر الثمن فلا حرج ورضي به البائع فلا حرج. نعم.
باب كم يذكر
قال النبي تامنوني يعني اذكروا لي ثمنا معينا باختياركم على سبيل السوء. نعم.
باب كم يجوز خيار. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع فيها خيارا. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد أحمد حدثنا بهز قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث.
نعم. هذه الترجمة عقدها المؤلف قال لبيان الخيار وأتى بها على طريقة الاستثناء قال باب كم يجوز الخيار ثم ذكر حديث ابن عمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. البيع له ثلاث حالات. الأولى الحالة الأولى أن يسكت البائع والمشتري فيكون لهما خيار مدة بقائهما في المجلس، فإذا تفرق لزم البيع. هذه الحالة الأولى، يبيع بعثة هذه السيارة بعشرة آلاف وهما جالسان في المجلس، ولا يقول البائع لأخير مدة ولا يقول المشتري لأخير مدة، يسكت. ففي هذه الحالة ما دام في المجلس كل واحد له خيار، إن شاء البائع فسخ البيع وإن شاء المشتري فسخ البيع حتى يتفرق، فإذا تفرق لزم البيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا. الحالة الثانية أن يشترط الخيار مدة معلومة، فلهم ذلك لأن المؤمنين على شروط، وحدده بعضهم بثلاثة أيام. اشترط هذه السلعة بعشرة أيام، لكن لي الخيار ثلاثة أيام أو عشرة أيام، أنا بالخيار، شوف إن رغبت السلعة ولا رددتها عليك. فقبل البائع. هذا نوع، وهو اشتراط الخيار، هذا شرط الخيار، شرط الخيار مدة معينة. على القول بأنها ثلاثة أيام يكون ثلاثة أيام، على القول بجواز الزيادة فلا بأس، جعل الخيار شهر شهرين وهكذا. الحالة الثانية أو الثالثة أن يسقط الخيار فيلزم البيع في الحال. قال: بعت هذه السيارة بعشرة آلاف، فلما انتهى قال اشتريت، قال ترى ما لنا خيار المجلس، خلاص نصف خيار المجلس، يلزم البيع في الحال، وليس لأحد منهم أن يسقط البيع لأنهم أسقطا خيار المجلس. الحالة الأولى أن يسقط، وإذا سكت في هذه الحالة لهما الخيار حتى يتفرغ من المجلس، إذا جلسوا في المجلس ساعة ساعتين ولم يتفرقا فلهم الخيار حتى يتفرقا، فإذا تفرقا لزم البيع. الحالة الثانية أن يسقط الخيار، نعم لنا الخيار المجلس لكن ترى ما لنا خيار، خلاص الآن لزم البيع من الآن، ما لأحد منا خيار. فقال الآخر: نعم رضيت. ففي هذه الحالة يسقط الخيار. الحالة الثالثة أن يسترط الخيار مدة معينة، ففي هذه الحالة لهما الخيار في هذه المدة لأن المؤمنين على شروط. هذا معنى قول إن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار. ذكر في الحديث حالتين: الحالة الأولى إذا سكت قال البيان بالخيار ما لم يتفرقا، الحالة الثانية إذا كان بيع خيار يعني أسقط البيع، أسقط الخيار. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيء يعجبه فارق صاحبه حتى يلزم البيع. كان ابن عمر إذا اشترى سلعة وعجبته طار وخرج حتى يلزم البيع. وهذا فعل ابن عمر محمول على أنه لم يبلغه النهي رضي الله عنه، وإلا فقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجوز له أن يسارقه خشية أن يستخيله، ولا يجوز له أن يسارقه يعني لا يجوز لأحد أن يسارقه خشية أن يستخيله خشية أن يستخيله، فليبقى الإنسان في المجلس ويجعل الخيار باقي له ولصاحبه. أما أن يقوم ويخرج من المكان حتى يلزم البيع فهذا لا يجوز له، لكن ابن عمر كان يفعل هذا محمول عليه ما بلغه النهي، كان رضي الله عنه إذا اشترى سلعة وعجبته قام حتى يلزم البيع. الحديث الثاني حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا فيه خيار المجلس يعني ما لم يتفرقا من المجلس. جماهير العلماء على أن مراد التفرق بالأبدان، هذا هو الذي عليه الجماهير. ابن عمر رضي الله عنهما يحمل على التفرق بالأقوال، إذا قال بعته قال اشتريت خلاص تفرق بالقول، وإلى هذا ذهب الإمام مالك، وهو من رواة حديث الخيار. المالكية يرون أن التفرق يكون بالأقوال، والصواب الذي قاله الجماهير أن المراد التفرق بالأبدان. نعم إذا كان لا يجوز له، لا يجوز أن يقال إذا كان عالم يحرم عليه يكون ارتكب إثم، ولا حل له أن يفارق خشية أن يستقيل. وهذه ما بحث الخيار أطال فيها المؤلف رحمه الله في التراجم الآتية، وهي بحوث فيها فيها بعض التداخل. تقرأ أول ثلاث الخيار.
نعم. لم يجوز الخيار، والخيار بالتفريق خائص من الخيار والتخيير، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو خسره، وهو خياران، خيار المجلس وخيار الشرط، وزاد بعض الخيار النقيصة، وهو مندرج في الشرط فلا يزاد. والكلام على خيار الشرط والسلب من معقول البيان مثلاله، وليس في حديثي الباب بيان لذلك. قال ابن المنير لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد بل يفوض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في ذلك. قلت قد روى البيهقي من طريق أبي علقمة الغروي غروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا الخيار ثلاثة أيام، وهذا كأنه مختصر من حديث الذي أخرجه أصحاب السنن من طريق محمد بن إسحاق عن نافع في قصة حبان بن منقذ، وسيذكره بعد خمسة أبواب. وبه احتج الحنفية والشافعية في أن عمل الخيار ثلاثة أيام، وأنكر مالك التوقيت في خيار الشرط ثلاثة أيام بغير زيادة، وإن كان في الغالب يمكن الخيار فيها، لكن لكل شيء أمد بحسبه يتخير فيه. فلا في الدابة مثلا والثوب يوم أو يومان، والجارية جمعة، والدار شهر. وقال أوزاعي يمتد الخيار شهرا، وأكثر بحسب الحاجة
شهرا وأكثر.
وقال أوزاعي يمتد الخيار شهرا وأكثر بحسب الحاجة إليه. وقال الثوري يقتصر الخيار بمشتري يرتد له إلى عشرة أيام أو أكثر، ويقال إنه فرض لذلك. وقد صح القول بامتداد الخيار عن عمر وغيره، وسيأتي شيء منه في أبواب الملازمة. ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله كم يجوز الخيار أي كم يخير أحد المتبايعين آخر مرة، وأشار إلى ما في الطريق الآتية بعد ثلاث أبواب من زيادة همام ويختار ثلاث مرات، لكن لما لم تكن زيادة ثالثة أبقى ترجمة على الاستفهام كعادته.
الصواب أن خيار الشرط يكون لكل منهما، إذا اشترطه أحدهما فله خيار، وإذا اشترطاه جميعا فلهما خيار، ولا يتحدد ثلاثة أيام أو ستة. نعم ابن عمر يرى أن التفرق بالأبداع بالأقوال. نعم كونه يقوم حتى يلزم. نعم فهنا يرى أن التفرق بالأقوال، لكن كان روي عنه هذا لأن يحتمل أن هذا كان هو، إلا معروف عنه أنه كان يقوم كما في الحديث كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه حتى يلزم البيع. ظاهر أنه يرى أن التفرق يكون بالأبداع، لكن روي عنه أنه يرى التفرق بالأقوال. نعم بالكلام. نعم ما يسمى التفرق؟ إيه يرجع الأرض إذا قام خرج ثم رجع حصل التفرق. نعم المهم إذا استطعت لهم هو مسألة البيع في آخر، لكن إذا استطعت له ثلاثة أيام هو كان ثلاثة أيام. نعم
رواية عن أحمد الصنيعي تعليق، قال وزاد أحمد هذه تعليق سمى
وزاد أحمد
هذه رواية تعليق علقها يعني
وزاد أحمد
أن يقول أحسن إليك وزاد أحمد أي ابن أسد يقول ولم أراها في مسجد الإمام أحمد بن حنبل
وزاد أحمد
زعم بعضهم أنه أحمد المذكور.
حدثنا بحث هذا ابن أسد هذا الطريق وصلها موجودة عندكم المتن
وزاد أحمد حدثنا بحث
المتن موجود
حديثها الثاني أحسن عليك.
نعم ستاتي هذه وزاد احمد ثم ستاتي في بعده. نعم
باب اذا لم يوقف الخيار هل يجوز البيع. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان في الخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحب يختار وربما قال أو يكون بيع خيار.
نعم الحديث ذكر حالتين من حالات الخيار، إحداهما خيار المجلس يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني بالأبدان، والحالة الثانية حالة إسقاط الخيار بقول أو يقول أحدهما لصاحب الإخسار، وربما قال أو يكون بيع خيار، وهذا هو المقصود في الترجمة في قوله إذا لم يوقف الخيار. هل يجوز البيع؟ يعني إذا أسقط الخيار، إذا أسقط الخيار هل يجوز البيع؟ نعم يجوز البيع إذا أسقط خيار المجلس سقط. وبقي حالة ثالثة ويشترط الخيار مدة، خيار المجلس ما لم يتفرق بالأبدان، والثاني إسقاط الخيار، والحالة الثالثة إسقاط الخيار مدة. باب إذا لم يوقف الخيار، شوف كلام الشارع. قوله
باب إذا لم يوقف الخيار، أي إذا لم يعين بائع أو مشتري وقت الخيار وأطلقه، هل يجوز البيع؟ وكأنه أشار بذلك إلى خلاف الماضي في حد خيار الشرط، والذي ذهب إليه الشافعية والحنفية أنه لا يزاد فيه على 3 أيام. وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآخرون إلى أنه لا أمد لمدة خيار الشرط، بل البيع جائز والشرط لازم من الوقت الذي يشترطانه، وهو اختيار ابن منذر. فإن شرط أحدهم الخيار مطلقا فقال أوزاعي وابن أبي ليلى هو شرط باطل والبيع جائز.
إيش؟ وذهب ابن أبي ليلى
وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآخرون إلى أنه لا أمد لمدة خيار الشرط، بل البيع جائز والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترطانه، وهو اختيار ابن المنذر. فإن شرط أحدهما الخيار مطلقا فقال الأوزاعي ابن أبي ليلى هو شرط باطل والبيع جائز.
نعم، لأن هذا جعل الخيار مطلقا غير حد محدد، هذا ينافي مقتضى العقد. نعم.
وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي يبطل البيع أيضا. وقال أحمد وإسحاق الذي شرط الخيار أبدا
للذي شرط الخيار.
وقال أحمد وإسحاق للذي شرط الخيار أبدا. تنبيه، قوله أو يقول أحدهما كذا، وفي جميع طرق إثبات الواضح يقول، وفي إثباتها نظر، لأنه ملزوم عطف
على صاحبه. مقصود أنه يصح البيع سواء وقت أو لم يوقف، والخيار له هذه الأحوال الثلاثة، أن يكون موقف بمدة، يكون الخيار موقف بمدة، أو يستطاع فيكون لهما خيار مجلس، أو يستطاع الخيار فيستطاع. نعم.
ها؟
خيار مطلق كيف؟ يسكت؟ نعم. إيه؟ يعني خيار مطلق. الصوم يبطل الشرط، يعني هو في مقتضى العقد. يلزم البيع، لا بد حد من البيع. نعم.
لكن البيع جائز؟
إيه، يلزم البيع ويبطل الشرط على الصحيح. قال بعض العلماء أنه يبطل البيع. الصوم أنه البيع يصح والشرط بعض. الشرط إذا هو في مقتضى العقد في هذه الحالة. نعم.
باب البيعان باختيار ما لم يتفرقا. وقال وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن ابي مليكة. حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة اخبرني عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
نعم، هذه الترجمة مأخوذة لإثبات خيار المجلس والرد على من أنكره كالإمام مالك رحمه الله، فإنه نفى خيار المجلس وقال إن التفرق يكون بالأقوال، وأنكر خيار المجلس. ولهذا قال باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني ما لم يتفرقا من المجلس في أبدانهم، وبه يعني بخيار المجلس. قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة كلهم قالوا بإثبات خيار المجلس. ثم ذكر حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا صريح في إثبات خيار المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني بأبدانهم، ما دام في المجلس كل واحد له خيار، إن شاء البائع فسخ البيع وإن شاء المشتري فسخ البيع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. في الحديث عاقبة الصدق والتبيين، وعاقبة الكذب والكتمان، وأن البائع إذا صدق في إخبار المشتري في العيوب التي في السلعة إن كان فيها عيب، وصدق المشتري في إخباره في قدر الثمن وبين العيب إن كان في الثمن عيب، فإنه يبارك لهما في بيعهما. أما إن كتم العيوب وكذب في الإخبار فإنها تمحى بركة البيع. فحتى ولو كان أحدهما مدلس، إذا كان أحدهم مدلس وكذب فإن شؤم التدليس والكذب يمحق البركة، ولو كان أحدهما صادقا، والصادق مأجور والكاذب مأجور. وفي هذا الحديث فضل الصدق والحث عليه، وذنب الكذب والحث على منعه، وأن الكذب سبب لذهاب البركة، وأن عمل الآخرة يحصل خير الدنيا والآخرة. فالواجب على كل متبايعين أن يصدق في بيان ما في السلعة من العيب أو ما في الثمن من العيب، ولا يجوز له الكتمان العيوب ولا الكذب. الصدق والبيان سبب في البركة، والكذب والكتمان سبب في محق البركة. الحديث الثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبيعان كل واحد منهم بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. هذا فيه تذكير المجلس والرد على من أنكر وقال يتفرق في الأقوال، إلا بيع الخيار، يعني إلا إذا أسقط خيار المجلس فإنه يسقط خيار المجلس ويلزم البيع، أو شرط خيار مدة فإنه على شرط. فبيعان بالخيار ما لم يتفرق من المجلس إلا بيع الخيار، يعني أسقط خيار أو شرطه مدة، فإن أسقطه سقط، وإن شرط مدة فهما على شرطهما، إلى المؤمن على شروطه. نعم. ها؟ سأل ابن عمر، لا، سأل ابن عمر محمول عنه ما بلغه النص، ما بلغه النص الذي فيه النهي، ولا يحل له أن يفرق خفيفا الثقيلة. هذا يفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يقوم من المجلس خشية أن يفسخ البيع صاحبه. نعم. بل نعم. وهي إيه؟ لا يقوم إذا لا ليس له أن يقوم. الحمد لله يجلس والحمد لله ويجعل سرا إذا أسقط إلا بس إذا أسقط واتفق عليه سرا إلا سقط. نعم.
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. حدثنا
المؤلف رحمه الله طال فيها هذا بيع الخيار تراجم كلها، لأن البحث هذه فيها بعض تداخل. نعم. باب:
باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر أو يخير أحدهما الآخر، فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
نعم. هذه الترجمة وقال: الباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. تحتمل هذه العبارة احتمالين. الاحتمال الأول قالوا: إذا خير أحدهما صاحبه أي أسقط الخيار فإنه يلزم البيع في الحال ولا يرتد إلى تفرق. الحالة الثانية اشتراط الخيار مدة، إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع وبقي الشرط. قال: أنا بعتك هذا السيارة لكن ترى لي الخيار 3 أيام أو 10 أيام أو شهر، هو على صاحب فهو فعلى شرطه المؤمن على شرطه. أو قال: أنا بعتك السيارة لكن ترى مالنا خيار خلاص من الآن، فقال: نعم سقط الخيار فقط خيار البيع. إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. وجب البيع. ذكر حديث ابن عمر. وهذا الحديث أكمل ألفاظ الحديث التي وردت في هذا الحديث. قال إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. وكان جميعا في المجلس. أو يخير أحدهما الآخر. يعني يسقط الخيار. أو يسقط الخيار منه. فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا لهما الخيار. فإذا تفرقا لزم البيع. أو يخير أحدهما الآخر بأن يسقط الخيار ويرضى به الآخر فيسقط ويلزم البيع في الحال. أو يسقط الخيار مدة ويرضى به الآخر فيكون لهما الخيار هذه المدة. نعم تقرأ الشرط. قوله
باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع أي وقبل التفرق فقد وجب البيع أي وإن لم يتفرقا. أورد في حديث عمر من طريق الليث عن نافع بلفظ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أي فينقطع الخيار. وقوله وكان جميعا تأكيد لذلك. وقوله أو يخير أحدهما الآخر أي فينقطع الخيار. وقوله فتبايع على ذلك فقد وجب البيع أي وبطل الخيار. وقوله وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك أحد منهما البيع أي لم يفسخ فقد وجب البيع أي بعد التفرق. وهذا ظاهر جدا في فساخ البيع بفسخ أحدهما. قال الخطابي هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث. وكذلك قوله في آخره وإن تفرقا بعد أن تبايع فيه البيان واضح أن التفرق بالبدن هو انقاطع الخيار. ولو كان معناه التفرق بالقول لقال الحديث عن فائدة انتهى.
نعم ولو وإن تفرقا بعد أن تبايع وإن تفرقا بعد أن تبايع هذا الصريح في إيش؟ لأن التفرق يكون إيش؟ بالأبده لا بالأقوال. في الرد على مالك الإمام مالك في قوله إن تفرق يكون بالأقوال. وإن تفرق بعد أن تبايع ولا تفرح لهم بها. نعم فيه بيان واضح أن التفرق يكون بالبدن أن التفرق بالبدن هو قاطع الخيار. ولو كان معنى التفرق بالقول كما قال الإمام مالك لخلى الحديث عن فائدة. نعم
وقد أقدم الداودي على رد هذا الحديث متفق على صحته ما لا يقبل منه. فقال قول ليث هذا الحديث وكان جميعا إلى آخره ليس بمحفوظ لأن مقام الليث في نافع ليس كمقام مالك ونظرائه انتهى. ورد لما اتفق الأئمة على ثبوته بغير مستند. وأي لوم على من روى الحديث مفسرا لأحد ثملاته حافظا من ذلك ما لم يحفظه غيره مع وقوع تعدد المجلس فهو محمول على أن شيخهم حدثهم به تارة مفسرة وتارة مختصرة. وقد اختلف العلماء في المراد بقوله في حديث مالك إلا بيع الخيار. وقال جمهور به جزم الشافعي هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق. والمراد أنه من اختار إمضاء البيع قبل التفرق لازم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق. فالتقدير إلا البيع الذي جاء فيه التخايف. قال النووي اتفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله انتهى. ورواية الليل ظاهرة جدا في ترجيحه. وقيل هو استثناء من انقطاع الخيار للتفرق. وقيل المراد بقوله أو يفرق أحدهما الآخر أي فيشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضي الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تمضي المدة. حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور. ورجح الأول بأنه أقل في الإضمار. وتعينه رواية النسائي من طريق إسماعيل. قيل هو ابن أمية وقيل غيره. عن نافع بلفظ إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار وجب البيع. وقيل هو استثناء من إثبات خيار المجلس. والمعنى أو يخير أحدهما الآخر فيختار في خيار المجلس فينتفي الخيار. وهذا أضعف هذه الاحتمالات. وقيل قوله إلا يكون بيع خيار أي هما بالخيار ما لم يتفرقا إلا يتخايرا. ولو قيل التفرق
ولو قبل التفرق
وإلا يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق. وهو قول يجمع التأويلين الأولين. ويؤيده رواية عبد الرزاق عن سفيان في هذا حديث الباب الذي يليه حيث قال فيه إلا بيع الخيار أو يقول لصاحب يختر إن حملنا أو على التقسيم لا على الشك.
نعم المقصود أن قول أول خير أحد محتمل لإسقاط الخيار ومحتمل لخيار الشرط إسقاط الخيار مثل. نعم
باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا. قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال وحدثنا همام قال حدثنا أبو السياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث في هذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة قل فيها المؤلف باب إذا كان البيع بالخيار هل يجوز البيع؟ يعني إذا كان الخيار لأحد المتبايعين دون الآخر فإنه يجوز البيع. باب إذا كان البيع بالخيار يعني إذا كان الخيار لأحد المتبايعين للمشتري أو للبائع فإنه يجوز البيع. قال مستنى لي الخيار وأنت لا خيار لك، أو قال بائع أنا لي الخيار وأنت لا خيار لك. إذا كان البيع بالخيار دون صاحبه فإنه يجوز البيع، إذا كان الخيار لأحد المتبايعين دون الآخر فإنه يجوز البيع. ذكر حديث ابن عمر كل بيعين لا بيع بينهما يعني لا بيع بينهما لازم حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار وهو الذي يسقط فيه صاحبه الخيار. إذا أسقط الخيار سقط، وإذا أسقطه أحدهما سقط. ولهذا كل بيعين لا بيع بينهما لازم حتى يتفرقا بالأبدان يعني إلا بيع الخيار، إلا البيع الذي يسقط فيه المتبايعان الخيار أو يسقط أحدهما الخيار فإنه يلزم في حال. فإذا قال بعتك فقال اشتريت قال بشرط أن لا خيار لي لزم، أو قال مشتري أنا لا خيار لي أسقط خيار يسقط الخيار ويبقى خيار للبائع، أو قال باعنا لا خيار لي. كل بيعين لا بيع بينهم حتى تمر إلا بيع الخيار، إلا بيع الذي يسقط فيه الخيار. والحديث الثاني الحكيم قال بيعان الخيار حتى يتفرقا يعني بالأبداع. في رواية همام يقول حتى يختاروا ثلاثة مرار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربح ربحا ويمحقا بركة بيعهما. هذا سبق المؤلف رحمه الله كرر الحديث لاستنباط الأحكام. نعم شوف كلام الشارح قوله
أول أحسن عليه.
نعم
قول باب إذا كان البيع بالخيار هل يجوز البيع، كأنه أراد الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع، فإن الحديث قد سوى بينهما في ذلك.
يعني الخيار قد يكون للمشتري قد يكون للبائع، قد يسقط أحدهما، فإذا سقط أحدهما سقط المشتري أو البائع. نعم
قول كل بيعين بالاستحسانية قول لا بيع بينهما أي لازم، قول حتى يتفرقا أي فيلزم البيع حينئذ بالتفرق، قوله إلا بيع الخيار أي فيلزم بالشراط كما تقدم البحث فيه، وظاهره حصر لزوم البيع في التفرق أو في شرط الخيار. والمعنى أن البيع عقد جائز فإذا وجد أحد هذين الأمرين كان لازما.
نعم ما هما الأمران؟ تفرق أو شرط الخيار، أو شرط الخيار إذا تفرق لازم البيع، أو شرط الخيار فهما على صوتهما، أو أسقط الخيار شرط إسقاط الخيار سقط. نعم بعد من باب العباد.
باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فاعتقه وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باع وجبت له والربح له. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، قال هو لك يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقت إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.
نعم، هذه الترجمة معقودة للبيان إذا اشترى شيئا ثم وهبه من ساعته وسكت البائع أو باعه من ساعته على سكت الأخرى وسكت البائع ولم ينكر عليه أنه يلزم في هذه الحالة. فلو مثلا قال يعني بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف فقال اشتريتها، وكان عندهم إنسان ثالث فقال بعنيها باثنى عشر ألفا فباع عليه سكت البائع وهو في خير المجلس لزم البيع وله الربح، حصل المشتري الربح لأن السكوت يدل على أنه أسقط فيها. أو اشترى عبد، اشترى عبد قد بعت هذا العبد ثلاثين ألف فقال قبل، ثم قال للعبد أن تفر لوجه الله قبل أن تفرق من المجلس لزم العبد، فدام أن سكت ولم ينكر ففي هذه الحالة يلزم البيع. ولهذا قال باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته أو اشترى سيارة أو سلعة فلما اشتراها وهبها لشيء قال هي لك يا فلان معهم إنسان ثالث سكت البائع لزم لأنه أسقط السيارة في هذه الحالة. أما لو أنكر عليه قال لا أنا الآن باقي للسيارة لا ما أرضى البيع حتى أو أريد أن أسخ البيع له، لكن إذا سكت دليل على أنه أسقط حقه. إذا باع سلعة، إذا اشترى سلعة ثم باع على شخص أو وهبها لشخص أو تصدق بها على شخص أو أعتق إذا كان عبدا وسكت البائع لزم البيع وصار المشتري في الحالة التي باعها وربح فيها، لأن سكوت البائع في هذه الحالة يسقط حقه. هذا معنى الترجمة والإباض يشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن تفرق يعني بالأبدال ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه لزم في هذه الحالة كلها. وقال طوس من اشتري السلع على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. يعني طوس يقول إذا اشترى سلعة من شخص برضا ثم باعها في الحال بربح على ثالث قبل التفرق وسكت البائع لزم البيع والربح يأكل المشتري يأكل الربح في الحال. قال بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف، زيد قال لعمر بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف قال قبل، وكان بكر حاضر فقال بكر بعني يا عمرو السيارة باثنى عشر ألف فقال بعتك، سكت زيد خلاص يعطيها الخير حصل للبيع للمشتري الخير يمشي في هذه الحالة لزم البيع لأن سكوت البائع يسقط السيارة. نعم ما يشترط في هذه الحالة أنه يحوزها ولا أن ينقلها في هذه الحالة. نعم لأنه بيع يده الآن في هذه الحالة ما يحتاج أن ينقل المبيع لأنه تملك كل ما هو في يده، الثالث بيع في يده الآن. ثم ذكر حديث ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني، يعني شجع البكر هذا يغلب ابن عمر، البكر لعمر جعله مع ابنه عبد الله فكان يغلبه صعب ليس يعني مرنا كالابل الاخرى، فيتقدم امام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال له ابن عمر بعني هذا البكر اللي يشغل بعني. قال هو لك يا رسول الله. قال رسول بعنيه يعني بثمن ما أريد هبة بثمن. فباعه عمر يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبه النبي لابنه عبد الله اللي هو في يده عبد الله هو اللي معه البعير، عبد الله هو اللي معه البعير، والنبي والعمر البعير البكر لعمر، والذي في يده ابنه عبد الله وهو صعب. فلما رأى النبي الصعوبة قال لعمر بعني، قال فهو لك مجان هدية إذا، قال لا بعني بالثمن، فباعه. فلما باعه أهداه النبي صلى الله عليه وسلم لابنه عبد الله الذي هو في يده، قال هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت. هنا في هذه الحالة يلزم البيع وتلزم الهبة ولا يحتاج له. طب ثم ذكر المؤلف رحمه الله لما وهب النبي صلى الله عليه وسلم هذا البكر لعبد الله بن عمر صار له يتصرف فيه بعد أن كان عمر الزر، فملكه عبد الله في الحال بالهبة التي وهبه إياها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر في شرائه من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أرض، اشترى منه أرض بأرض، اشترى أرض بالوادي بأرض بخيطة بوادي القرى. فلما تبايع رجع عمر بن عمر على عقبيه حتى خرج من البيت حتى يلزم البيع. سبق أن ابن عمر فعل ذلك أنه لم يبلغ النهي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا حلو أن نفارق خشية السقيم، خشية. فابن عمر لما اشترى تبادل بأرض عثمان أعطاه أرض بالوادي وهو أعطاه مال بخيبر. فلما تبايع رأى ابن عمر أنه هو الرابح فخرج من البيت حتى يلزم البيع، خشية أن يراده عثمان البيع، أن يرد عليه البيع. وكانت السنة أن المتبايعين مثال حتى يتضرر. قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته. لماذا؟ لأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني المدينة بثلاث ليال. يعني أرض عثمان بعيدة جهة ثمود، جهة ثمود من جهة الحجر على طريق تبوك الآن، وأرض عثمان بخيبر في أقرب المدينة بثلاث ليال على الإبل. فأرض الأرض التي صارت ابن عمر وهي أرض عثمان أقرب إلى المدينة بثلاث ليال، والأرض التي باعها ابن عمر على عثمان أقرب إلى ثمود إلى ديار ثمود ثلاث ليال. فابن عمر يقول سقت عثمان إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال، يعني ستكون أقرب إلى المدينة، وكلاهما في المدينة، فالذي أقرب المدينة هو هو الرابع. ابن عمر صار الأرض التي اشتراها أقرب المدينة، والأرض التي باعها على عثمان أبعد ثلاث ليال. فلهذا رأى أنه مقبول، وشهد أن عثمان أن عمر بن عمر رضي الله عنه خرج خشية أن يلزم البيع لأنه لم يبلغ النهي. نعم كلام الشارع. نعم.
باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم يسر البائع المشتري، هل ينقطع الخيار في ذلك؟ قال بني أراد البخاري إثبات خيار المجلس في حديث ابن عمر الثاني حديث الباب، وفيه قصته مع عثمان وهو بين في ذلك، ثم خشي أن يعترض عليه بحديث ابن عمر في قصة البعيد الصعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في البكر بنفس تمام العقل. فأسلفت الجواب عن ذلك الترجمة بقوله ولم ينكر البائع، يعني أن الهبة المذكورة إنما تمت بإرضاء البائع وهو سقوط منزل منزلة قوله. وقال ابن الدين هذا تعسف من البخاري، ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه وهب ما فيه لأحد خيار ولا إنكار، لأنه إنما بعث
إنما بعث مبين
انتهى. وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بالأحاديث السابقة المصرحة بخيار المجلس، والجمع في الحديثين
تعصب البخاري. ابن التيم يشرح البخاري، هذا ليس وجيه البخاري، ما تعصب رحمه الله، وإنما بين حكم دلت عليه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الحكم أنه إذا وهب من ساعته أو باع من ساعته وسكت البائع في هذه الحالة يكون مستثنى، مستثنى من أحاديث خيار المجلس بيع الخيار حتى يتفرقا إلا إذا باعه من ساعته أو وهبه أو اعتقه وسكت البائع ففي هذه الحالة سقط خياره. هذا مستثنى المقول باستثناء تعصب البخاري هذا ليس بدين. نعم.
والجمع بين الحديثين ممكن بأن يكون بعد العقد فارق عمر لأن تقدمه أو تأخر عنه مثلا ثم وهب، وليس في الحديث ما يفيد ذلك ولا ما ينفيه، فلا معنى الاحتجاج في هذه الواقعة العينية في إبطال ما دلت عليه الحديث الصريحة من إثبات خيار المجلس. فإن إن كانت متقدمة على حديث البيعان بخيار فحديث البيعان قاضي عليها، وإن كانت متأخرة عنه حمل على أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالبيان السابق.
أحسن هذا أنه قال هذه حالة مستثنى، في هذه الحالة مستثنى ومقوله الآن ممكن لأن يكون بعد العقد فارق عمر أبدا تقدم وتأخر عنه، هذا ليس فيه أنه فارق أو قام أو قاعد، أنه فارق عمر أن الذي قام فارق عمر أو تقدم وتأخر ما فيه، لكن يقال أن هذا مستثنى إذا باع أو عندهم ثالث ثم باع عليه باع على الثالث أو وهبه له أو اعتقى إذا كان عبد وسكت الباع في هذه الحالة يعرف. أما إذا كان يريد الخيار يقول لا أنا ما أوافق على البيع، لي الخيار أنا الآن أريد أن أفسخ البيع، أما إذا سكت معناه استطاع حق. نعم.
قال ابن بطال أجمعوا على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدثه من الهبة والعتق أنه بيع جائز.
نعم صحيح، هذا نص الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد اختلفوا فيما إذا أنكر ولم يرضى، الذين يرون أن البيع يتم بالكلام دون اشتراط التفرق بالأبدان يجيزون ذلك.
نعم، الإمام مالك وغيره يجيز لا تفرق بالقول. نعم.
ومن يرى التفرق بالأبدان لا يجيزونه، والحديث حجة عليه انتهى، وليس الأمر على ما ذكره من إطلاق، بل فرقوا بين المبيعات فاتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه كما سيأتي، واختلفوا فيما على الطعام على مذاهب.
يعني جاء الطعام لابد أن يقبض. نعم.
أحدها على مذاهب أحدها لا يجوز بيع شيء قبل قبضه مطلقا، وهو قول الشافعي ومحمد بن حسن.
ثانيها بس اسرد الأقطار. ثانيها
يجوز مطلقا إلى الزور والأرض.
نعم. ثالثها
يجوز مطلقا إلا المكيل والموزون. رابعها يجوز مطلقا إلا المأكول والمشروب. واختلفوا في الاعتاق، فالجمهور على أنه يصح الاعتاق ويصير قبضا سواء كان البائع حق الحبس بأن كان الثمن حالا ولم يدفع أم لا، ولا صح في الوقت أيضا صحته، وفي الهبة والرهن خلاف، ولا صح عند الشافعية فيهما أنهما لا يصحان. وحديث من عمر في قصة البعير الصعب حجة من مقابله، ويمكن الجواب عنه بأنه يحتمل أن يكون ابن عمر كان وكيلا في القبض قبل الهبة، هو اختيار البغوي، قال إذا أذن المشتري الموهوب له في قبض المبيع كفى وتم البيع وحصلت الهبة بعده، لكن لا يلزم من هذا اتحاد القابض والمقبض، لأن ابن عمر كان راكبا البعير حينئذ، وقد احتج به المالكية والحنفية في أن القبض في جميع الأشياء بالتقلية، وعليه مال البخاري كما تقدم له في باب شراء الدواب والحمر.
شو الصف عليه بعدها؟ وقال طاووس.
قال طاووس فيما يشتري السلعة على الرضا ثم باع وجبت له الربح.
طاووس أن هذا مستثنى، أن هذا مستثنى إذا باع في الحال. نعم. قال طاووس. نعم.
وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق بن طاووس عن أبيه ونحوه، وزاد عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين إذا بعت شيئا على الرضا فإن الخيار لهما حتى يتفرق عن رضا.
طيب قوله فباعه،
قول فباعه زاد في الهبة، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. وفي هذا الحديث ما كان الصحابة عليه من توقير من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتقدمون في المشي، وفيه جواز زجر الدواب، وأنه لا يشترط في البيع عرض صاحب السلعة لسلعته، بل يجوز أن يسأل في بيعها.
نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بعني، وقال جابر بعنيه بوقية، فلا بأس أن يعرض المشتري عليه. نعم.
وجواز التصرف في المبيع قبل بذل الثمن، ومراعاة النبي صلى الله عليه وسلم أحوال أصحابه وحرص على ما يدخل عليهم السرور.
نعم. قوله بعت من أمير المؤمنين،
قال بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالا أي أرضا أو عقارا، قوله بالوادي يعني وادي قرى، قوله فلما تبايعنا رجعت على عقبي في وادي أيوب بن سويد فطفقت أنكس على عقبي القحطرة، قوله
يرادني
يرادني يرادني خصيتان يرادني
قوله يرادني بتسهيل الدال أصل يرادني أي يطلب مني
استرداد خصيتان يرادني يعني أن يرد علي البيع نعم أو يطلب مني استرداد نعم.
وكان قوله وكان السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا يعني أن هذا هو السبب في خروجه من بيت عثمان وأنه فعل ذلك ليجب له البيع ولا يبقى عثمان خيار في فصله. واستدل به ابن بطال بقوله وكانت السنة على أن ذلك كان في أول الأمر، فأما في الزمن الذي فعل ابن عمر ذلك فكان التفرق من الأبدان مسروكة مسروكة.
إيش؟ استدل به ابن بطال.
واستدل ابن بطال بقوله وكانت السنة على أن ذلك كان في أول الأمر، فأما في الزمن الذي فعل ابن عمر ذلك فكان التفرق من الأبدان مسروكة، فلذلك فعل ابن عمر لأنه كان شديد الارتباع. هكذا قال. وليس في قوله وكانت السنة ما ينفي استمرارها. وقد وقع في رواية أيوب السويد كنا إذا تبايعنا كان كل واحد من الخيار ما لم يتفرق متبايعان، فتبايعت بنو عثمان فذكر قصة وفيها إشعار باستمرار ذلك. وأغرب ابن رشد في المقدمات له، فزعم أن عثمان قال ابن عمر ليست السنة بافتراق الأبدان، قد انتسق ذلك. وهذه الزيادة لم أرى لها إسنادا، ولو صحت لم تخرج المسألة على الخلاف، لأن أكثر الصحابة قد نقل عنهم قول بأن الافتراق بالأبدان.
ابن رشد وابن بطال كلاهما مالكيان، ولعلهما تأثر بمذهب الإمام مالك، يعني الإمام مالك لا يرى التفرق بالأبدان، فلهذا قال ابن رشد وابن بطال كلاهما من أتباع مالك، فتأثر بمذهب مالك في القول بعدم اختيار النجس وأن المراد التفرق بالأقوال، فلذلك قال ما قال. ومن العجيب أن مالك رحمه الله هو راوي الحديث في خيار المجلس عن نافع عن ابن عمر، ومع ذلك لم يقل بخيار المجلس كما يقتضي الحديث الصحيح، هو راوي الحديث البيان بخيار مالك تفرقه، ومع ذلك الإمام روى الحديث وقال في عدم الخيار في المجلس. ولذا قال ابن أبي ذئب وهو من أقران الإمام مالك قال لا أدري هل اتهم مالك نفسه أو اتهم نافعا، ولا أقول اتهم ابن عمر لأنه صحابي. ابن أبي ذئب من أقران مالك لماذا لم يقل الإمام مالك بخيار المجلس؟ هل اتهم نفسه أو اتهم نافعا؟ ولا أستطيع أن أقول أنه اتهم ابن عمر. وقال ينبغي أن يستتاب مالك فإن تاب وإلا قتل. قال مالك من شدة حرصه على اتباع السنة. نعم قوله نعم قوله سقط نعم
قوله سقط إلى أرض ثمود ثلاث ليال، أي زدت المسافة التي بيني وبين أرضه التي صارت إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باع بثلاث ليال. قوله وساق من المدينة بثلاث ليال يعني أنه نقص المسافة التي بيني وبين أرض التي أقل بها على المسافة التي كانت بيني وبين أرض التي جئتها بثلاث ليال. وإنما قال المدينة لأنهما جميعا كان بها، فرأى ابن عمر غبطة في القرب من المدينة، لذلك قال رأيت أني قد غبنته. وفي هذه القصة جواز بيع العين الغائبة على الصفة، وسيأتي نقل خلاف فيها في باب بيع الملامسة، وجواز التحليل التحيل في إبطال الخيار وتقديم المرء مصلحة نفسه على مصلحة غيره. وفيه جواز بيع الأرض بالأرض، وفيه أن الغبن لا يرد به البيع.
نعم سم نعم يا أخي من عمر إنه قام وخرج ليس بوجهها. نعم ايش استدلال من ايه طاووس من اشترى السلعه الرضا ثم باعها وجبت له والرزق له استدلال على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لانه وهب في الحال اذا اشترى السلعه ثم باع على الشخص ورضي البائع وجب البيع. نعم والبيع مثله مقيس عليه. نعم قاس على الهبه. نعم ما فرق لا فرق بين أن يهبها أو يبيعها إذا سكت البائع. نعم من هو ظاهره أنهما بلغا يحمل على هذا. نعم نعم قال كانت السنة، لكن هذه السنة هذه من كلام عمر حتى يقال وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، لو كانت من كلام عمر يكون فيها اشكال. نعم
باب ما يكره من الخداع في البيع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابه.
نعم، هذا فيه بيان فيه أنه لا أنه لا ينبغي الخداع في البيوع، أنه لا يجوز للإنسان أن يخدع صاحبه في البيع إذا كان كان المشتري ضعيفا ضعيفا البصيرة فلا يخدع، بل يبين له الصلة. إذا كان جاهل ما يدري أو امرأة أو صبي فليس له أن يخدعه أو ضعيف العقل، بل عليه أن يبين له الصلة. فإذا خدعه وأخفى عليه فإن له خيار لهذا الحديث، والحديث تحريم الكراهة تحمل على كراهة التحريم. ولهذا هناك رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخدع في البيوع، وهو حبان، قال حبان بن منكر، أصابته ضربة في رأسه وكان ما يعقل، ما ليس عنده الدراسة كاملة، وكان له وكان يشتري ويخدع، فقال النبي إنه يخدع في البيوع فنهاه قال لا تشتري، قال يا رسول الله ما أصبر عن البيوع، فقال إذا بعت فقل لا خلابة، لا خلابة يعني لا خديعة، وكان في الإسكان لفة من أجل الضربة، فكان يقول لا خلابة لا خلابة بالذات بدل اللعب، إذا بايع قال لا خلابة يعني لا تخدعني، لا خلابة ولا خديعة. وبقي إلى خلافة عثمان، فكان إذا اشترى سلعة وغبن فيها شهد لها أن النبي قال لها جعله خيافة فيها فيصح. نعم.
باب ما ذكر في الأسواق.
ذكر الشارح رحمه الله زيادة أبي إسحاق في الوثيرة بن المكير وعبد الأعلى أن النبي قال ثم أنت بخير في كل سلعة بتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك وإن استحدت فقربه. فبقي حتى أدرك زمن عثمان وهو من 130 سنة، فكثر الناس في زمن عثمان، وكان يشترى شيئا فقيل له إنك غبن فيه، رجع به فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار ثلاثة فيرد إليه دراهمه. وهذا الرجل طال عمره حتى بلغ 130 وهو مستمر على بيعه، لكنه عنده ضعف في الضبط، فكان هو كان لا يصبر عن البيع، فكان إذا اشترى سلعة وقيل له مغبوب فيها ذهب وردها. نعم. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه ترد السلعة بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة، وخير بالغبن معروف عند الفقهاء، هل يرد السلعة إذا كان مغبون وما مقدار الغبن، يعني إذا رأى اشترى سلعة ورأى أنه إن ثمنها كثير، قال بعض العلماء بخير الغبن، قالوا إذا غبن بمقدار الثلث أو أكثر من الثلث، فقال بعضهم وأنكر بعض العلماء خيار الغبن، وقالوا إن هذه القصة هو قصة حبر المنذر إنهم جعلوا الخيار لا من أجل الغبن بل يجب ضعف عقله. قال بعضهم إن الخيار في هذا الحديث إنه لأجل العين الذي يخوف السلعة وهو ليس عنده ثمين. نعم.